الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 من الموطأ وهو الثالث من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. تقدم معنا أن المتعين أن يقرأ خلف الإمام سواء كان مما يجهر فيه أم مما لا يجهر فيه، فإن قراءة الفاتحة متعينة على الإمام والمأموم والمنفرد. قال رحمه الله: بسند متصل عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب وهو مولى الحرقة أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن أي الفاتحة فهي خداج غير تام. قال ابن عبد البر في الاستذكار الرابع 192: والخداج النقصان والفساد، من قولهم: أخدجت الناقة وخدجت إذا ولدت قبل تمام وقتها وقبل تمام الخلق، وذلك نتاج فاسد. وأما تحرير أهل البصرة فيقولون إن هذا اسم خرج على المصدر، يقولون: أخدجت الناقة ولدها إذا ولدت ناقصا للوقت، فهي مخدج والمصدر الإخداج. وأما خدجت فرمت بولدها قبل الوقت ناقصا أو تاما فهي خادج، والولد مخدوج وخديج. وهذا كل قول الخليل وأبي حاتم الأصمعي. وقال الأخفش: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها لغير تمام، وأخدجت إذا قذفت به قبل وقت الولادة وإن كان تام الخلق انتهى. المهم أن الصلاة باطلة، فإن الخداج لا يكون له شأن، هذا هو الصحيح. قال: فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، يعني اقرأ بها سرا لا تجهر بها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى، وهذا حديث قدسي في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. والمراد بالصلاة هنا الفاتحة، لأنها لا تصح الصلاة إلا بها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وهي عبارة عن 7 آيات، 3 منها ثناء على الله عز وجل، و3 منها دعاء، وآية فيما بين العبد وبين الله. فالثناء في قوله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والدعاء في قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتي بينه وبين العبد: إياك نعبد، نعبدك يا الله، وإياك نستعين، حال كوننا مستعينين بك. فنصفها في بيان ما يتعين على العبد لله، ونصفها في بيان ما يحتاجه العبد من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول: تبارك وتعالى حمدني عبدي، وهو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فإذا تكرر يسمى بالثناء. ولهذا في قوله: ويقول لعبد الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل: أثنى علي عبدي، أي كرر الحمد. ويقول لعبد مالك يوم الدين، يقول الله عز وجل: مجدني عبدي. وهو الحمد إلا أنه بصفات العظمة والكبرياء، فالحمد والثناء والمجد شيء واحد من حيث ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، إلا أن الحمد هو الذكر مرة واحدة، والثناء الذكر مرتين، والمجد يكون بأسماء العظم والكبرياء. ويقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله عز وجل: مجدني عبدي، أي عظمني، لأن الميم والجيم والدال يدل على العظم والسعة. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. وهذا دليل على أن من أسباب استجابة الدعاء الثناء على الله عز وجل قبل الدعاء، وأوضح الأدلة على ذلك الفاتحة، جعل الله عز وجل فيها من الثناءات عليه ما يؤدي إلى استجابة الدعاء الذي فيها. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، يوفقنا إلى الصراط المستقيم وهو الإسلام. ثم بيّن: صراط الذين أنعمت عليهم، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود، والضالون النصارى في تفسير جماهير المفسرين، هذا عند الخصوص. وأما عند الإطلاق فالمغضوب عليهم كل من علم ولم يعمل، والضال كل من عمل ولم يعلم. وقد يوجد في الشخص ما يؤدي إلى الغضب وفيه الضلال والعكس، إلا أن اليهود الغضب في حقهم أظهر والنصارى الضلال في حقهم أظهر. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وهنا تنبيه، وهو أن كثيرا من الناس يعتمدون في عد آيات الفاتحة على ما في المصحف، وربما جعل البسملة آية، والصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة وليست آية من كل سورة، وإن كانت آية من القرآن أنزلها الله عز وجل للفصل بين السور. ولكن السابعة هي في ما يرقم في الأخير بالسادسة، أو نعم بالسابعة، تقسم إلى قسمين: اهدنا الصراط المستقيم، هنا آية، صراط الذين أنعمت عليهم، هنا الثانية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هنا الثالثة. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من أدرك الركعة قبل فقد أدرك السجدة، ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. هذا موقوف ضعيف، والمرفوع أصح منه. والحديث السابق خرجه مسلم 395. قال رحمه الله بالسند المتصل عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، لعله مذهب له غيره يخالفه. وبالسند المتصل عن ابن شهاب أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة. وهذه الآثار يسوقها المصنف لترجيح مذهبه من أن الفاتحة متعينة على الإمام وعلى المنفرد وعلى المأموم فيما لم يجهر فيه الإمام، وأما ما جهر الإمام فيكتفي بجهره. والآثار صحيحة، لاسيما أثر عروة وأثر ابن شهاب وما يأتي من أثر ربيعة، لكن الحكم في هذه المسألة حديث عبادة بن الصامت. قال في السند المتصل عن يحيى بن سعيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وبالسند المتصل عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. وبالسند المتصل عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. موقوف صحيح. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. المذهب عندهم عند أهل المدينة، وليس معنى ذلك أن هذا مذهب جميع العلماء، فليتنبه لمثل هذا. فإذا قال النووي قال أصحابنا يريد الشافعية، وإذا ما قال مالك المذهب عندنا يريد أهل المدينة، وقد يخالفون. وإذا اختلف السلف فالحجة في الدليل. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيه لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. وبالسند المتصل عن ابن شهاب عن ابن أكيم الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، يعني صلاة إما المغرب أو العشاء أو الفجر، هذه هي الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ يستوضحهم لأنه ثقلت عليه القراءة، والإنسان إذا كان يقرأ وهناك من يقرأ بقراءته لربما استعجمت عليه القراءة. فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن. أنازع، قال الخطاب في المعالم الأول 206، معناها أداخل في القراءة وأغالب عليها، وقد تكون منازعة بمعنى المشاركة والمناوبة، منه منازعة الناس في الندام. انتهى. وقال ابن الأثير: في النهاية أن يجادب في قراءته، كأنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه، وهذا بمعنى التثريب واللوم لمن فعل ذلك. انتهى. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر. هذا من قول من؟ هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول به؟ هذه قد ذهب بعضهم إلى أنها من قول الزهري، ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر في التمهيد الدليل على جلالته أنه كان يحدث مجلس سعيد بن المسيب، وسعيد يصغي إلى حديث عن أبي هريرة، وسعيد أجل أصحاب أبي هريرة، وإلى حديث ذهب سعيد بن المسيب في القراءة خلف الإمام فيما يجر فيه. وبه قال ابن شهاب: ذلك كله دليل واضح على جلالته عندهم وثقته، وبالله التوفيق، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن 1392 معقبا على البيهقي، وقال: غير هذا التعليل ضعيف، فإن ابن أكيمة من التابعين وقد حدث بهذا الحديث ولم ينكره عليه أعلم الناس بأبي هريرة هو سعيد بن المسيب، ولا يعلم أحد قد حبيه ولا جرح بما يجب ترك حديثه. ومثل هذا أقل درجات حديثه أن يكون حسنا كما قال الترمذي. وقال العلامة الألباني رحمه الله في المشكاه الأول 391، وقد دعا بعضهم أن قوله فانتهى الناس مدرج في الحديث ليس من كلام أبي هريرة، ليس هناك ما يؤيد ذلك، بل قد رده العلامة ابن القيم في بحث له هام في تهذيب السنن. والبيهقي من أئمة العلل، وقوله يقدم في هذا الباب، فإن من جاء بعده إنما يدافع مدافعة، والمثبت مقدم على النافي. ثم إن هذا الحديث هناك ما يوضحه، فقد قال لهم: ما لي أنازع في القرآن؟ ثم قال: فلا تقرأوا إلا فاتحة الكتاب، كما في المسند وغيره، فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلصنا أن الحديث ثابت، وأن لفظة فترك الناس القراءة فيما جهر فيه مدرجة، وهذا الحديث الذي أطلق فيه النهي عن القراءة قد جاء ما يبينه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقرأوا إلا فاتحة الكتاب. باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، أي من الفضيلة. قال أبو السند المتصل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبرا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. هذه اللفظة تشعر بأن التأمين يكون بعد تأمين الإمام، وقد جاءت الأدلة تدل على أنه إذا قال غير المغضوب عليهم فليقل المأموم آمين، لا يلزمه أن ينتظر تأمين الإمام، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه فضيلة عظيمة للتأمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، أخرجه البخاري 780 ومسلم 410، كلاهما عن عبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك. وبالسند المتصل قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، قد جاءت مرفوعة يمد بها صوته. وبالسند المتصل عن سميم ابن أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يوضح ما قلناه بالنسبة للحديث السابق، خرجه البخاري 782 ومسلم 410. قال ابن عبد البر في الاستذكار الرافع 251، وقد بان في حديث سمي هذا أن معنى التأمين قول الرجل آمين عند فراغه من قراءة الفاتحة الكتاب، ومعنى آمين الاستجابة، أي اللهم استجب لنا واسمع دعانا واهدنا سبيل من رمت عليهم ورضيت عنه. وقيل معناه أشهد لله، وقيل معناه كذلك فعل الله، وفيه لغتان المد والقصر، انتهى. وبالسند المتصل عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقال الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد بالذنب هنا الصغائر، أما الكبائر تحتاج إلى توبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، أخرجه البخاري 781 ومسلم 410. قال رحمه الله بالسند المتصل عن سميم بن أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنهم من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، خرجه البخاري 796 ومسلم 409. ولا مانع أن هذا الفضل في حق التأمين وفي حق التسميع والتحميد، لكن الإمام إنما يلزمه عن المأموم التحميد، وأما الإمام والمنفرد فيلزمه الجمع بين التسميع والتحميد. قال: باب العمل في الجلوس في الصلاة. الجلوس في الصلاة على أقسام، منه الركن كالجلوس بين السيدتين والجلوس للتشهد الأخير، ومنه الواجب كالجلوس في التشهد الأوسط، ومنه المستحب كجلسة الاستراحة عند بعض من يثبتها. وبالسند المتصل عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، قال ابن عبد البر منسوب إلى بني معاوية في الأنصار، أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء، الحصى الصغير، في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، يعني افعل كفعله. فقلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة، أي جلسة الافتراش، لأن الجلوس ينقسم إلى قسمين: الافتراش ويكون بين السجدتين وفي التشهد الأوسط، وفي التشهد الأخير في صلاة الركعتين. وأما التورك فالذي نراه أنه في التشهد الأخير في الثلاثية الرباعية، بينما الإمام الشافعي رآه في كل تشهد أخير، والقول الأول مذهب أحمد. وأما أبو حنيفة فلا يرى التورك مطلقا، وإنما عنده الافتراش. إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الأبهام التي تسمى بالسبابة والمسبحة، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل. لم يذكر صيغة الافتراش، لأنه إنما أراد تعليم هذا المصلي ما يلزمه. وإلا فإن الافتراش أن يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى وتكون أصابعه إلى القبلة. قال السند متصل عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلى إلى جنبه رجل، فلما جلس في أربع تربع وثنى رجليه. التربع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جاز أن يصلي الإنسان متربعا للحاجة. فلما انصرف قال عبد الله: عاب ذلك عليه. فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك. فقال عبد الله بن عمر: فإني أشتكي، يعني أفعل ذلك للمرض، صلي متربعا لعدم القدرة على الافتراش والجلوس على اليمنى. قال الباجي رحمه الله: التربع ضربان، أحدهما أن يخالف بين رجليه فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى، والثاني أن يتربع ويثني رجليه في جانب واحد، فتكون رجله اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى، ويثني رجله اليمنى فتكون عند أليته اليمنى، ويشبه أن تكون هذه التي عابها انتهى. قال ابن عبد البر في الاستذكار الرابع 263 في دليل على أن من لم يقدر على الاتيان بسنة الصلاة وفريضتها جاء بما يقدر عليه مما لا يباينها، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، انتهى. وبالسند المتصل عن صدق بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك، فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي. في رواية قال: رأيت ابن عمر يجلس على عقبيه بين السيدتين في الصلاة، فذكرت ذلك له، فقال: إنما فعلته منذ اشتكيت. لكن هذا قد ثبت حديث ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيح أنها السنة الإقعاء، بأن ينصب القدمين ويجلس على العقبين. وأما الإقعاء بمعنى وضع الإلية في الأرض ورفع القدمين، فهذا تشبه، أو رفع الساقين أو نحو ذلك، هذا تشبه بالحيوان. قال أبو السند المتصل عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره، وعبد الله ضعيف إلا أن يتابع، أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته أنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال: إنها ليست بسنة الصلاة، إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. فقلت له: فإنك تفعل ذلك. فقال: إن رجلي لا تحمل، إن رجلاي لا تحملاني. كأن عبد الله هذا غير الضعيف، عبد الله بن عبد الله بن عمر هذا ثقة. قال أبو السند المتصل عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد، الحديث السابق أخرجه البخاري 827، وهو أيضا في مسلم لكن تختلف السياقة. وأبو السند المتصل عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك، بمعنى أن التورك ثابت من هذا الحديث أو من غيره. على المعنى الذي سبق والذي تقدم. قال: باب التشهد في الصلاة. جاءت التشهدات على أوجه عدة، وأصحها تشهد عبد الله بن مسعود المتفق عليه، وهذا كذا تشهد ابن عباس رضي الله عنه، تشهد أبي موسى، وكلها في الصحيح. ومنها تشهد عمر الذي سيأتي بين أيدينا، وتشهد جابر الذي أخرجه ابن ماجه ضعيف. وبقية التشهدات يعمل بها، وأفضلها ابن مسعود. قال أبو السند المتصل عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات، الصلوات لله. تحيات جمع تحية، وهي التعظيمات، جميعها لله عز وجل. الزكيات الأعمال الزكية، لا تزكو إلا أن تكون لله عز وجل. الطيبات ما طاب من الأقوال والأفعال. والصلوات قيل المفروضات وقيل الدعوات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما تشهد ابن مسعود: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في رواية ابن عمر أنه زاد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وزاد في حديث ابن عباس المباركات، ومن أجلها رجح على حديث ابن مسعود، لكن الصحيح ما ذكرنا. وأما من قدم حديث ابن عباس على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم كما يعلم السورة من القرآن، قد جاء هذا في حديث ابن مسعود، وحديث أبي موسى أيضا قال: علمنا رسول الله سنتنا وعلمنا صلاتنا، خرجه مسلم. وبالسند المتصل عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزكيات لله، سلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد الرسول، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. هذا موقوف، والمرفوع يقدم عليه. يقول هذا في الركعتين الأوليين، ويدعو إذا قضى تشهده كما في حديث ابن مسعود: ثم لتخير من المسألة ما شاء. فإذا جلس في آخر صلاة تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدأ له. فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. هذه مسألة الرد ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن المأموم أو الإمام أو المنفرد يسلم للخروج من الصلاة، ليس فيها أنه يسلم يعني على من يمينه ثم إذا سلم ويرد عليه، هذا ما يكون خارج الصلاة. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. أما على هذا الحال ما فيه رد، هذا على الصحيح. قال أبو السند المتصل عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم، أي تسلم. لكن لم يثبت شيء في التسليم الواحدة، قد أعله أهل العلم. ثم أيضا هذه موقوفات عليهم، وكثير منهم يقولون السلام على النبي، والصحيح السلام عليك أيها النبي كما علمهم وهو يعلم أنه ميت صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. وعن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافع عن مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا؟ فقال: نعم، ليتشهد معه. قال مالك: وهو الأمر عندنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالمأموم إذا جاء متأخرا يلزمه أن يتابع إمامه فيما فعله من شأن الصلاة، وإن وقع منه عدة تشهدات. وهل يلزمه أن يفترش أو يتورك لو قدر أنه دخل وأدرك الإمام في تورك وهو في الركعة الأولى أو في الثانية؟ لا يلزمه التورك، يصلي ويتورك في آخر صلاته. يديكم الله سبحانكم. قال: باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. يرجع ويتابع الإمام وليس عليه شيء، وإن كان تعمد فهو آثم. قال أبو سند متصل عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. هذا يخالف ما في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأن الذي يرفع رأسه قبل الإمام يعني يخشى أن يحول الله صورته صورة حمار في رواية، وجهه وجه حمار، وفي رواية رأسه رأس حمار، ومثل بالحمار لأنه أبلد الحيوان فيما يذكرون. قالوا: هو يعلم أنه لن ينصرف من الصلاة إلا بانصراف الإمام، ثم بعد ذلك يبادر الإمام ويسابقه. إلا أن المعنى صحيح أن هذه المسابقة تكون من فعل الشيطان، فهو الذي يؤزه وهو الذي يقوده إلى ذلك. قال مالك: في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفض قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان، بمعنى أنه لا يلزم سجود السهو ولا غير ذلك، وإنما يعود للمتابعة.